بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وهذا الباب له مناسبة بما قبله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه متعلق بالتنجيم، أنه متعلق بالتنجيم، فصار ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام. والوجه الثاني أن هذا الباب من أعظم الأبواب انتشارا واشتهارا في التنجيم وفيما يتعلق من العقيدة في النجوم، فناسب إفراد ذلك في باب مستقل. ومناسبة هذا الباب للتوحيد من كون نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله، هذا من الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد. وقد أراد المصنف بهذا الباب التحذير من هذه الطريقة التي اشتهرت عن المشركين في تعليق الأمور والحوادث ونزول المطر على وجه الخصوص بالنجوم أيا كانت تلك النجوم. وهذه الترجمة معناها ما جاء في الاستسقاء بالأنواء من الوعيد، من الوعيد الشديد. ونذكر مقدمة لهذا الباب: الاستسقاء بالأنواء، ما معنى ذلك؟ أولا نأخذ المعنى اللغوي ثم نأخذ المعنى الشرعي. المعنى اللغوي: يمكن تعريف الاستسقاء بالأنواء لغة بصورتين. الصورة الأولى إفراد كل اسم منهما، الاستسقاء والأنواء. وبصورة أخرى وهي التركيب بين الكلمتين. أما معنى الاستسقاء على وجه الإفراد فهو مأخوذ من استسقى، ومادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، هذا في الغالب أنها تدل على الطلب، كما في قول استغفر أي طلب المغفرة، واستنجد أي طلب النجدة، واستغاث أي طلب الإغاثة، وهكذا. وهنا استسقى أي طلب السقيا، طلب السقيا. وقد لا تدل هذه الكلمة على الطلب، أو هذه المادة قد لا تدل على الطلب، بل تدل على المبالغة في الشيء، كقول القائل استكبر فلان أي بلغ في الكبر غايته، وليس معنى ذلك أنه طلب الكبر. ومما يخرج عن هذا المعنى قول الله عز وجل واستغنى الله، غني وظهر عظم غناه، فإذا يكون معنى الاستسقاء في اللغة طلب السقيا، والسقيا المراد بها إنزال الغيث، والسقاء القربة للماء واللبن، والسقاية الموضع الذي يتخذ فيه الشراب، والاستقاء الأخذ من النهر أو من البئر. وأما كلمة الأنواء، كلمة الأنواء فقد ذكر لها إطلاقات، تطلق على النجم، كلمة الأنواء تطلق على النجوم، وعلى السقوط والنهوض في تثاقل. يقولون للنجم نو، إذا سقط أو مال إلى السقوط، كقول العرب ناء ينوء إذا سقط. وإذا نهض أيضا في تثاقل يسمى نوءا. والشاهد من هذا أن الأنواء جمع نوء، والنوء هو النجم، سواء كان ذلك في فترة سقوطه أو في فترة طلوعه، هو النجم. ومعنى الكلمتين مركبة الاستسقاء بالأنواء في اللغة طلب أو نسبة السقيا إلى النجوم بسقوطها وطلوعها. وفي السنة الشمسية 28 نجما، هذه النجوم كنجم الثريا ونجم الحوت وغيرها، إذا ظهرت في زمن لكل نجم جعلوا لها أحداثها. وأما معنى الاستسقاء بالأنواء في الشرع فإن هذه اللفظة مركبة لم ترد في القرآن، وثبتت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الاستسقاء بالأنواء والاستسقاء بالنجوم. كما سيأتي معنا في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ومعنى ذلك نسبة السقيا ومجيء المطر إلى أنواع النجوم، إلى أنواع النجوم، هذا هو معناه في الشرع، الاستسقاء بالأنواع معناه أن تنسب السقيا بنزول المطر إلى نوع من الأنواع وإلى نجم من النجوم. وذلك إذا سقط نجم بالغداة مثلا فغاب مع طلوع الفجر وطلع في مقابله نجم في تلك الساعة، ربما وقع الاعتقاد الفاسد فيهما بأنهما سبب لذلك الحدث وهو نزول المطر، أو لأنهما الفاعلان المؤثران في ذلك المطر الموجدان له، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. من مسائل الاستسقاء أيضا معرفة حكمه، فما هو حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء بالأنواء يعرف حكمه من خلال أقسامه، فهو يتفاوت من حيث الحكم عليه، فيقال هو ينقسم إلى قسمين: ما يكون شركا أكبر وما يكون شركا أصغر. أما الشرك الأكبر فله صورتان: الصورة الأولى دعاء الأنواء والنجوم بالسقيا من دون الله عز وجل، كأن يقول القائل: يا نجم الثريا اسقنا، أو يا نوء كذا وكذا أعطنا، أغثنا، إلى آخر ذلك. فهذا من الشرك الأكبر، لأن فيه دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد قال الله عز وجل مبينا كفر من دعا غيره: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد نهى الله عز وجل عن دعاء غيره كما في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يدعو النجوم أن تنزل المطر وأن تسقي وأن تغيث مشرك الشرك الأكبر، لأنها لا تنفع ولا تؤثر بنفسها، بل هي مأمورة بأمر الله عز وجل مسخرة ومذللة، والنجوم مسخرات بأمره كما ذكر الله عز وجل. ويقول ربنا جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الصورة الثانية اعتقاد أنها مؤثرة بنفسها في إنزال المطر، في إنزال المطر، واعتقاد هذا من الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل هو الذي اختص نفسه بهذا الأمر. وقد كان المشركون لا يعتقدون مثل هذا، بل كانوا إذا سئلوا من نزل من السماء ماء يقولون الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ليقولن الله. فالله عز وجل هو المتفرد بذلك. ومن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر إلا هو سبحانه. فهذا من الشرك الأكبر، هذا صورة من صور الشرك الأكبر. أما القسم الثاني فهو ما يكون الاستسقاء بالنجوم شركا أصغر، وذلك باعتقاد أنها سبب في نزول المطر، أنها سبب في نزول المطر، وجعل هذا الأمر سببا يعد شركا أصغر، لأن الله عز وجل لم يجعله بسبب شرعي ولا قدري. وكل ما لم يجعله الله عز وجل سببا شرعيا أو قدريا فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. هذه أقسام وأحكام الاستسقاء بالأنواء كمقدمة لهذا الباب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد قول في ما يأتي معنا من آيات وأحاديث في هذا الباب، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية مناسبتها للباب أنها دلت على كفر من نسب النعم إلى غير الله عز وجل، ومنها نسبة المطر إلى النجوم. وأما مناسبتها للتوحيد فقد دلت على أن نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل من الشرك المنافي للتوحيد. ولهذه الآية سبب نزول، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. علق الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح بأن المراد ليس جميع ما نزل من هذه الآيات، أن هذه الآيات جميعها نزلت في قولهم في الأنواء، لأن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك. وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والباقي من الآيات نزل في غير ذلك. ولكن اجتمع في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك. وأما كلمات هذه الآية فقوله: وتجعلون، أي تصيرون، وقوله: رزقكم، الرزق بمعنى العطاء، كما قال الله عز وجل: فارزقوهم منه، أي أعطوهم. ويطلق على العطاء الجاري دنيويا كان أم أخرويا، فمدار هذه اللفظة في اللغة على العطاء أو ما ينتفع به. وأما في الشرع فهو ينقسم على قسمين: الأول رزق القلوب، الأول رزق القلوب، وذلك بالعلم والإيمان وبوحي الله عز وجل. وظاهر هذه الآية يقتضي ذلك، كما في المعنى: وتجعلون، شكر ما رزقكم الله عز وجل به أنكم تكذبون. ما رزقكم من العلم والإيمان والوحي أنكم تكذبون. الثاني رزق الأبدان، رزق الأبدان، وهو رزق حسي، وذلك بما جعل الله عز وجل وخلق مما تقوم به الأبدان، ومن ذلك المطر، ومن ذلك المطر. وتجعلون رزقكم، أي سواء كان الرزق رزق القلوب أو رزق الأبدان كالمطر أنكم تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون ذلك إلى غيره. والتكذيب هو إخبار بكذب المخبر، التكذيب إخبار بخبر المخبر، إخبار بكذب المخبر، وهو أخص من الكفر. فكل مكذب لما جاءت به الرسل هو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا. وبالنسبة لتكذيب النعمة، المراد بذلك نسبتها إلى غير الله عز وجل. تكذيب النعمة نسبتها إلى غير الله عز وجل، ويكون على صورتين: الأولى ما يكون بلسان المقال، بأن يقول إنه مطر بسبب نوء كذا، أو مطر من قبل تلك النجوم. والثاني ما كان بلسان الحال، من تعظيم لها واعتقاد أنها السبب في وصول وبلوغ المطر إليهم. وهذا وذاك كله شرك بالله سبحانه وتعالى وضلال. فالشاهد من الآية واضح، أن الله عز وجل أخبر عن أناس ينسبون النعم إلى غيره، يكذبون بالأرزاق حين ينسبونها إلى غير الله عز وجل. وسبب إيراد المصنف له أن الرزق فسر عند كثيرين بالمطر، فصار من صور التكذيب في المطر أن ينسب إلى غير الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذا الحديث الشاهد منه هو قوله: والاستسقاء بالنجوم. هذا هو الشاهد من الحديث. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم الاستسقاء بالنجوم، تحريم الاستسقاء بالنجوم، حيث عده من أمور الجاهلية. ومناسبته للتوحيد أن الحديث فيه إنكار للاستسقاء بالنجوم لأنه طلب النفع من غير الله عز وجل، وهذا شرك بالله تعالى. وصحابي هذا الحديث هو أبو مالك الأشعري. أبو مالك الأشعري اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد بالرواية عنه أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، أحدهما اسمه كعب ابن عاصم، والثاني مختلف في اسمه، فقيل عمرو وقيل عبيد. يقول في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر العدد أربعة ليس للحصر، لأنه توجد هناك خصال وصفات كان أهل الجاهلية يلازمونها، مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى غير هذه الأربع، ولكن ذكرت الأربع لتقريب العلوم وتسهيل الحفظ. أربع في أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة كما مر معنا تقسيم الأمة إلى أمة دعوة وأمة إجابة. من أمر الجاهلية، من أمرها أي من شأنها، فالأمر بمعنى الشأن، والجاهلية نسبة إلى الجاهل، لأن هذه الأفعال ناتجة عن الجهالة والضلالة، هذه الأعمال ناتجة عن الجهالة والضلالة. والجاهلية، الجاهلية معناها في الشرع ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك الزمن كان أهله أهل جهل وضلال، كان أهله أهل جهل وضلال، ولذا كانوا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، نسبة إلى الأم لكونها ولدته تلك اللحظة وهو لا يعلم شيئا، وهذا دليل على الجهل لقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والجاهلية على قسمين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. الجاهلية العامة التي تعم البلدان والأزمان، هذه انتفت ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهت، كما ذكر الله عز وجل منته على المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولن يطمس هذا النور، لقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه هي الجاهلية العامة، ومنه نعلم خطأ ذلك الكاتب الذي كتب كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، هذا خطأ فادح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لابد من استمرار الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تهتم بأمر الدين وتدعو إليه وتحافظ عليه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وحفظ هذا النور من الطمس أو من التغيير والتبديل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآية السابقة أيضا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وغير ذلك من الأدلة التي تنفي بقاء الجاهلية العامة. فلا جاهلية عامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. والقسم الثاني: الجاهلية الخاصة، وهي التي تخص بلدا دون بلد أو شخصا دون آخر، هذه هي المستمرة، وهي المرادة في هذا الحديث، المرادة في هذا الحديث أنها ستظل بعض صفات الجاهلية في أفراد من الأمة لا في الأمة جميعا، وفي زمن أو في مكان دون مكان. ولذا ورد في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما عيره بأمه. وقوله: لا يتركونهن، المراد أنهم لا يتركون أمور الجاهلية التي كان يقع فيها أهل الجاهلية باعتبار مجموعها، فقد يقع فيها شخص دون آخر، أو تكون مشتهرة في مكان دون آخر، لا سيما هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صفات أربع. ولا تزال هذه الصفات إلى أيامنا هذه، وهي موجودة عند أفراد من الناس، عند أفراد من الناس وفي أماكن دون أماكن. قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب. الفخر معناه التعاظم في القول، التعاظم والتعالي في القول. كما ذكر الله سبحانه وتعالى بغضه لهذا الفخور: إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي في فعله ومشيته، وفخور أي في قوله، متعال في قوله. والحسب المراد به ما يعده الإنسان له، أو ما يعده الإنسان له ولآبائه من الشرف والشجاعة والمآثر والفضائل والمناقب. ومعنى الفخر بالأحساب أي التشرف والتعاظم بالآباء، وذلك بعد مناقبهم ومفاخرهم ومآثرهم. ليرتفع بذلك على غيره، وهذا جهل، جهل عظيم، لأنه لا شرف إلا بالتقوى، لا شرف إلا بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس الشرف بالمال ولا الولد ولا الجاه ولا المنصب، لقول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفى إلا من آمن، إلا من آمن وعمل صالحا. وهذه الخصلة منتشرة، منتشرة عند كثير من الناس. فإذا كان له نسب أو حسب فخر به على أخيه، كأن يكون قرشيا وغيره ليس بقرشي، فيفخر بحسبه على غيره، أو أن يكون على أو أن يكون هاشميا وغيره ليس كذلك. هذه من الأمور التي كانت عند أهل الجاهلية يتفاخر بعضهم على بعض، والإسلام قد جمع المسلمين ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض أو أبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر الأول الذي هو من صفات أهل الجاهلية ولا يتركه الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. الأمر الثاني الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. والطعن معناه الوقوع بالذم والعيب، الوقوع في الغير بالذم والعيب، وهو مأخوذ من الطاعون، مأخوذ من الطاعون، لأن فيه وخزا معنويا، والطاعون وخزه وخز حسي، فهذا هو سبب تسمية العيب بالطعن. وأما الأنساب فهي جمع نسب، والنسب في اللغة بمعنى القرابة، أصل الإنسان وقرابته يقال له نسب. وأما في الشرع فمعناه الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة. هذا النسب وهذه الصفة أو الخصلة من خصال أهل الجاهلية هي الطعن في النسب، أن يقدح في نسب أحد من الناس. ومن أمثلة ذلك أن ينكر أنه من بني فلان أو ابن فلان، ينكر ذلك، يقول فلان ليس من بني فلان أو فلان ليس ابن فلان، فيطعن في نسبه من باب الاستحقار أو غير ذلك. الصورة الثانية وهي تعد مثالا للطعن في النسب، أن يعيره بما في آبائه من المطاعن، كما قال بعضهم يا ابن السوداء، عيره بأمه يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا طعن في النسب وقدح وذكر للعيب. وكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه، كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم. الخصلة الثالثة، والاستسقاء بالنجوم، وقد ذكرنا أمر الاستسقاء بالنجوم، كأن يعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر وتنشئ السحاب، أو أن يدعو النجوم من دون الله عز وجل لإنزال المطر، أو أن يعتقد أنها سبب في نزول المطر، سبب في نزول المطر، فهذا كله من الشرك، وبعضه أعظم وأطم من بعض. الخصلة الرابعة هي النياحة، قال والنياحة
ومعنى النياحة رفع الصوت بالبكاء أو بالندب على الميت، على الميت. فهذه النياحة برفع الصوت بالبكاء وبالندب على ذلك الميت تقع عند الرجال والنساء، ولكنها عند النساء أكثر، عند النساء أكثر. والنياحة من كبائر الذنوب، لأنها سخط لقضاء الله عز وجل وقدره، ولأنها معارضة لأحكام الله جل وعلا، ولأنها تنافي الصبر الواجب، ولأنها تفوت الأجر الكبير لمن صبر على المصيبة، ولأنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا، ولأنها تهيج الأحزان عند الغير فيزداد إثمه، ربما وجدت نائحة فناحت فدعت بفعلها غيرها في النياحة فاكتسبت الإثم في ذلك، ولأن هذا الفعل لا يرد القضاء ولا يرفع المصيبة، لا يرد القضاء ولا يرفع المصيبة، ففعله من الجهالة ومن الطيش ومن خفة العقل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها. النائحة، ذكر النائحة ولم يذكر النائح، مع أن الكل يدخل في اسم النياحة، لكن لكونه في النساء أكثر وأشهر ذكر النائحة. النائحة إذا لم تتب، والتوبة معناها الرجوع، وفي الشرع معناها الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة، من المعصية إلى الطاعة، ولا تكون مقبولة إلا بشروط، من ذلك الإخلاص لله عز وجل في تلك التوبة، ومن ذلك أيضا العزم على عدم العودة إلى الذنب، ومن ذلك الإقلاع عن الذنب فورا، ومن ذلك الندم على ما حصل من الذنب، ومن ذلك إرجاع الحقوق إلى أصحابها، تكون التوبة صادقة ومقبولة. ومن ذلك أيضا ألا تكون التوبة عند الغرغرة، فإن التوبة عند الغرغرة لا تنفع. قال هنا: إذا لم تتب قبل موتها، معناه أنها لو تابت قبل موتها تاب الله عليها، وأما إذا لم تتب فما الذي يحصل؟ قال: تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة، بمعنى توقف في ذلك اليوم، ويوم القيامة وصف بذلك لأن الناس يقومون فيه لله عز وجل، ولأن الأشهاد تقوم فيه، ولأن الرسل يقومون فيه، ولأن الأهوال تقوم فيه، ومن هؤلاء الذين يوقفون للعذاب النائحة، وعليها سربال، والسربال هو الثوب السابغ للبدن. هذا السربال من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، وهذا يزيد في الألم شدة ومشقة. ودرع من جرب، الدرع هو الثوب السابغ أيضا، الثوب الذي يسبغ البدن، يعمه ويشمله، ويكون هذا من جرب، بمعنى سربال ودرع وفيها جرب، وإذا اجتمع القطران والجرب ازداد العذاب وازداد البلاء، لأن الجرب يتأثر بأي شيء، فكيف بالقطران؟ كيف بالقطران؟ وما الحكمة من كونها تقام عليها هذا السربال السابغ لبدنها؟ الحكمة من ذلك أنها لما لم تتصبر ولم تسكن مصيبتها ولم تغطها، تغطى يوم القيامة بهذا السربال من القطران والدرع من الجرب، والجزاء من جنس العمل. نكتفي بهذا.